فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما خلق الله الخلق إلا لحكمة جسيمة أظهرها الله في كتابه وأظهرها نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمة بأسرها يعني وجهها القرآن الكريم إلى هذه الحكمة، اللي هي قضية الكون الكبرى، توحيد الله جل في علاه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. وابن عباس هو ترجمان القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والإنسان بطبعه لا بد أن يعتني عناية تامة بكيفية التعبد لله جل في علاه، مع استحضار القلب في الإخلاص والصدق وهو يتعبد لله. لكن لا بد من العناية بالفقه، الفقه الذي يرسم له طريقا صحيحا في السير على أسس العبودية الصادقة لرب البرية سبحانه جل في علاه، حتى يقع مقبولا عمله عند ربه جل في علاه. وأنا أقول دائما: المرء ينظر إلى ما له أو ما عليه من العبادات التي يتعبد بها لله جل في علاه. الجميع ينظر إلى أن العبد عبد حين يصلي، حين يصوم، حين يزكي، حين يحج. يمكن هذا الذي يشغل جميع العباد بأن هذه العبادة، لم يعلم أن الدين متكامل، وأن العبودية الصادقة لله جل في علاه أن يكون المرء في كل أحواله وأحيانه عابدا لربه جل في علاه. عندما يتلو القرآن، عندما يصلي، عندما يصوم، أيضا عندما يبيع وعندما يشتري، عندما يتعامل بالإجارة أو بالوكالة أو بالكفالة أو التعاملات بالرهن الوثائق أو التعاملات مع المصارف، سواء زكاة المصارف الإسلامية أو المصارف العادية الربوية في هذا الباب، فهو في كل حين عبد لله جل وعلا، ينظر ما يقربه من ربه فيسارع إليه، وينظر إلى ما يبعده عن ربه فيبتعد عنه. وأيضا في كل أحوال الإنسان، سواء باب النكاح، باب الطلاق، باب العدد، باب حتى الجنايات في هذا الباب، يعني الجائفة، الأصابع، ديات الأصابع، الكلام على قتل الخطأ، هذه جوانب حياتية كاملة متكاملة على العبد أن يتحرى الأمر فيها من أجل أن يصل إلى العبودية التامة التي تصل به إلى النجاة عند ربه جل في علاه. نحن سنأخذ جانبا مهما جدا، وهذا الجانب قد قال فيه العلماء: إن أردت أن تختبر الفقيه فاختبره عند مواضع ثلاثة: عند الكلام على الحيض، لأن هذا حير العلماء جدا، المسألة مسألة الحيض ومسألة الطهارة مسألة عظيمة، مسألة فيها صعوبة ووعورة. يعني أما ترى درمي يصنف كتابا اسمه المتحيرة، صنف من أصناف المرأة عندما يأتيها الحيض تتحير حيارة العلماء، 300 صفحة. الإمام مالك سلم قال: هذا الأمر يتقنه النساء. فالمسألة عظيمة، ممكن تختبر المرء في هذا الباب أن يتقنه، لأنه باب فيه دقة نظر وفيه تأليف وتواليف بين أدلة جاءت. وأيضا يعرف الفقيه في باب الطلاق، طبعا باب النكاح باب يسير، باب الطلاق باب عظيم، لا سيما إذا كان فيه إلباسات ومسألة الكنايات والاحتمالات، مسألة الطلاق الذي يقع طلاق بدعي ولا سني، وفصل الخطاب، هذا الطلاق يقع في غضب، الغضب هذا متوسط أم الغضب هو أعلى الغضب أم لا. أقصد مسائل فيها دقة نظر جدا، يجتهد المجتهد فيها بدقة النظر والغوص في الأدلة ومعرفة مقاصد الشريعة من أجل أن يعني تكون الكلمة في المسألة كلمة ناجعة صحيحة وصلت ثابتة بالكتاب والسنة. ومن هذه المواطن أيضا مواطن البيوع المعاملات، مواطن البيوع المعاملات، هذه المواطن مواطن عظيمة جدا، وهي تحت مزلة حقيقة. يعني مسألة المعاملات مسألة عظيمة جدا، لا سيما أن المستجدات فيها كثيرة والنوازل فيها كثيرة، وأنت ترى الناس تهتم جدا بعمارة الدنيا وتهتم جدا بمسائل المعاملات. وأنا أقول مسألة المعاملات أنت لك حديث فيها يرعبك إذا كنت عابدا لله جل في علاه. فإذا قام سائل فسأل وقال: يا أستاذ، ما الفائدة أن أتبحر أو أن أتفقه في مسألة المعاملات وأعرف الأصول التي فيها والفروع؟ قد نقول الإجابة على ذلك لتبين لك كيف صدق العبودية لله جل في علاه في مسائل المعاملات. عندنا حديثان، الحديث الأول عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كيف ستطيب مطعمك إن كنت تجهل المعاملات البيع والشراء في ما يحل وما يحرم، ما يكون ذريعة للحرام، ما يكون وسيلة، ما يكون فيه حيلة الربا؟ كما هذه مسائل عظيمة جدا كما سنضرب الأمثلة الآن ليظهر لك قوة ما أنت فيه عندما تبحث عن المعاملات. إذن الإجابة عن سؤال السائل الذي يقول: وما الذي يفيدني في التفقه في باب البيع والشراء، باب المعاملات، الوكالة، الكفالة؟ أقول عندك أول شيء يبين لك البلوغ إلى ما أراده الله منك وهو العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذه مسألة من أهمية المكان. يعني أنت إذا أكلت حراما مردود، مهما رفعت يدك فإن الله تعالى لا يقبلك بل يردك. وكلما أكلت درهم واحد حرام يأتي على جميع ما عندك من الحلال يبعثره، ولا تجد بركة في مالك، درهم واحد حرام، فكيف بالذي يأكل حرام؟ رجل سافر وأطال السفر، ودي مادة استجابة الدعاء، سافر وأطال السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب أنى يستجاب له؟ قال: مطعمك حرام، ملبسك حرام، مشربك حرام، أنى يستجاب لك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا هذا الحديث الأول. الحديث الثاني هذا المعني به التجار، أصحاب الصفقات الكبيرة، أصحاب الشركات، التجارة سواء تجارة خاصة، تجارة عامة، تجارة عالمية. في هذا الباب هنا سنرى بأن الله يضع لهم أسس وأصول، والنبي صلى الله عليه وسلم أرعبهم، قال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. فانظر أخي الكريم كيف ستصدق، كيف ستبر إن لم تكن قد تعلمت هذا الباب. ولسائل يسأل يقول: وهل الصحابة يا أستاذ، وهل الصحابة كانوا يهتمون بمثل ذلك ويعتنون به؟ أقول: الصحابة هم أعبد الإجابة. قال الأستاذ: الصحابة هم أعبد الناس لله جل في علا، لذلك هم الذين قد أسسوا الأسس العلمية التي يكون فيها الحلال والحرام والبيع بالحلال والحرام، لا سيما أنهم يقفون أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال: لا يعلمهن كثير من الناس. وقال: فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلذلك الصحابة هم أول الناس مسارعة إلى تأسيس هذه العلوم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه يلف على الأسواق، يعني ذهب إلى موسى أو إلى بدر، كان عنده بعض الجلود يبيعها بثمن أقل من ثمن السوق. قال: إما أن ترفع السعر، يعني بالأسواق الناس يقتدون بك، إما أن ترفع وإما أن ترحل. ثم راجع نفسه وقال، وهذا العلماء يتكلمون عنها في مادة التسعير، فراجعه وقال كان رأيا من رأيي فافعل ما شئت حتى لا يحجر عليه واسعا. لأن التسعير ليس يعني من عمل ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على بأبيه وأمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التسعير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا سعر لنا، قال: إنما المسعر الله، لا يأتيني أحد بمظلمة يوم القيامة. لأنه لا يحل لما يعني لا يحل لامرئ أن يجبر أحدا على شيء، لا 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 يطيب مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وأيضا كان عمر يقول للرجل: تعال هل تعلمت فقه البيوع؟ يقول له: لا. فيأخذ الضر يضربه يقول له: وكيف تبيع وتشتري؟ ستقع في الربا لا محالة. وكان علي بن أبي طالب يباشر البيع في الأسواق ويقول: تعلموا فقه البيوع، تعلموا فقه المعاملات، تعلموا ذلك حتى لا تقعوا في الربا. فهنا كان الصحابة أرجى الناس فهما لذلك، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نرى كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فبادروه وقالوا: يا رسول الله وما صلاحه؟ قال: حتى يحمار حتى يصفر. وهذا بدو الصلاح، نضج الثمرة، ونضج الثمرة يعرف بثلاث: يعرف باللون، ويعرف بالذوق الطعم، يسكر حلاوة، ويعرف أيضا كل ده لأمن العاهة، يعرف أيضا بالتوقيت بطلوع السرية. وده سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أقصد بأن الصحابة كانوا أولى الناس، لأنهم أعبد الناس لا جل في علاه، كانوا أولى الناس بتأسيس هذه العلوم. فيعني إذا وجدت المرء لا يتعلم علم المعاملات ولا يعرف الحلال من الحرام، سيأكل حرام هنيا ويحسب أنه بذلك يحسن صنعا. أنت ترى الناس تتتابع الآن وتتتايع، يعني تتهالك، يعني تتتابع وتتتايع على الربا، وما في أي شيء رادع لهم، وبعدين يتمسكون بأي فتوى تأتي من يمين أو يسار أو كلام من أي أحد بس يتصدى لهم على أنه يقول هذه المعاملة ليست ربوية، فيسارع في أكل الربا. وأكل الربا أمر عظيم، فقال رب العالمين جل في علاه، قال: يا الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عمر كان يمر بالأسواق ويسأل الباعة ويختبرهم عن أحكام الربا والبيع والكيل والوزن، فإذا وجد جاهلا أقامهم وقال: قم لا تفسد علينا أسواقنا، قم لا تمنع المطر عنا. لأنه إذا وجد الغش والتدليس والربا منع القطر، منع الخشوف، يعني الغش في البيع والتدليس يمنع القطر. فلا بد من التركيز والاعتناء في باب معرفة الحلال والحرام من أجل أن يصل المرء أن يكون عابدا حقا
لربه جل في علاه. فلا بد من تعلم هذا الفقه العظيم الذي فيه فقه المعاملات، البيع الشراء الوكالة الإجارة. وأنت ترى معاملات كثيرة جدا مستحدثة سنحاول إظهارها، المصارف الإسلامية، البنوك الربوية، التعاملات مع البورصة، التعاملات أيضا في مسائل الصفقات الكبرى. كل هذه مسائل لابد من التعرض لها من أجل أن يكون الأمر فيه ما فيه من فهم أو فقه الوصول إلى درجة العبودية الصادقة لله رب البرية سبحانه جل في علاه. تعلم المعاملات البيع والشراء والإيجار والوكالة، الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، تحقيق مصالح الناس وتلبية احتياجات الناس مهما تنوعت واختلفت أو بذلك يرفع الحرج عن المسلمين. إن تعلم ذلك على الأقل يعيش في حلال، وأيضا لا يكون عونا لإخواني على الحرام بل على الحلال. نعم، وليعلم أن المعاملات كل المعاملات قائمة على التراضي، إنما البيع عن تراض. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والحقيقة تعلم هذه التجارات هي التي ترسم لنا طريقا في حسن السماحة والتعامل في البيع والشراء. التعلم يمنع الإنسان من أن يأكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل هذا ظلم مبين، هذا عظيم. ولذلك قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأنت ترى في كثير من البيعات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم حرمها لأنه أكل أموال الناس بالباطل. أي بيعات، في بيوع تسمى قسم من البيوع تسمى بيوع الغرر. بيوع الغرر هذا البيوع في حق الله جل وعلا، هذا الغرر أمر جلل، الغرر أمر جلل. فبيوع الغرر فيها الحرمة، فيها أكل أموال الناس بالباطل، كبيع الملامسة، بيع المنابذة، وأيضا بيع الحصات. أيضا البيوع التي لا يملكها الإنسان، نهى عن بيع ما لم تملك، ضربة الغائص، أن يبيع العبد الآبق، كل هذه بيوع محرمة من أجل أنها فيها الغرر وفيها أكل أموال الناس بالباطل. نعم. والتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها طلب الربح. يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. شوف، سمى التجارة الإيمان تجارة على وجه المجاز، قال تنجيكم من عذاب أليم. يا الذين آمنوا هل أدركم على تجارة تجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله إلى آخر. هذا سمى الإيمان تجارة على وجه المجاز تجبيها بالتجارات الناجحة التي المقصود فيها الربح، وربحك عند ربك أن ينجيك من النار ويدخلك الجنة. تعلم فقه المعاملات يغرس القيم السامية في نفوس المسلمين، وذلك أن المعاملات في الإسلام تنمي رقي الأخلاق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. السماحة عند البيع والشراء والتعاقدات أيضا من ذلك الأخلاق التي يتمناها المسلم أن تكون في المجتمع، فتربي مجتمعا راقيا يعني ساميا، كالوفاء والأمانة والنهي عن الغش، من غشنا فليس منا. شوف الله جعله يسوي أخلاقياتنا في التعامل. أولا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رجل يأتي الملائكة يقولون له يعني ما عملت من خير، فيقول ما عملت خيرا قط، يقول انظر، فيقول والله كان لي عمال أبعثهم على الناس، لي عمال أبعثهم على الناس، أقول من كان ميسورا فيسر عليه ومن كان معسرا فتجاوزوا عنه. انظر هنا، شوف السماحة والإحسان عند التعامل في البيع والشراء مع الناس. أنت ترى المرأة تأتي تشتري السجاد من الرجل، تقول له المحل الذي كان جانبك أرخص منك بكذا، والمحل الذي وراءك، وتماكس مماكسة أصعب مما تكون، تجعل البائع روحه تخرج إلى السماء وهو يكلمك. حتى أنه من الطرائف، كنت في السعودية، كنت في حج عمرة الله يكتب لنا ذلك، وكانت امرأة مصرية بتشتري من رجل، طبعا أغلب المحلات الباعة هنود، بيستعملون هنا الهنود هناك. الهندي طه يعني جاء له انفصام في الشخصية من شدة المماكسة التي كانت من الأخت المصرية تشتري منه. فالنبي يقول سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سماحة وإحسان وبر. فقال له تجاوز عنه. شوف هنا وصلت به ليش، يعني معاملة حسنة واحدة، كيف كانت المكافأة أنه صار في الجنان. قال الله جل في علا: أنا أحق بذلك منك تجاوزت عنك، أنا أحق بذلك منك تجاوزت عنك. فانظر أخي الكريم إلى فضل ما ترى من المعاملات التي تصل بالإنسان إلى صدق العبودية. نعم. فالأخلاقيات الكريمة يعني من الوفاء ومن الاعتدال وأيضا من السماحة، هذه أيضا ينميها حسن التعامل مع الناس. لأن الإنسان لو نظرنا إلى الإنسان نرى أنه وجد في هذه الدنيا لهذه الحكمة، قضية الكون الكبرى، وأنه له معاملات ثلاثة: معاملة مع الخالق، معاملة مع المخلوق، معاملة مع النفس. المعاملة مع الخالق هذه العبودية والصدق والإخلاص ونقاء القلب وصفاء القلب والتوكل وحسن الظن بالله جل في علاه والتعبد بأسماء الحسنى والصفات العلى. المعاملة مع النفس تهذيب النفس بالاستحياء وبالقوة والشجاعة والإقدام على الخير والتنافس في الخيرات. معاملة مع الغير، المعاملة مع الغير هذه التي يعني فيها أيضا البيوع وفيها حسن الجوار وفيها حسن التلطف بالغير، كف الأذى وبذل الندى، حسن الخلق مع الآخرين. وقد قال النبي الأمين، قال: إن المرء لا يبلغ أو لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أقول إخوتي الكرام: الوفاء، الأمانة، عدم الغش، عدم التدليس، عدم التطفيف، هذه من أخلاقات المسلم عندما يتعامل مع المسلم بل مع غيره، تعامل مع أي أحد حتى مع الكفر الفجر، فإن أخلاق المسلم لا تتغير. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، لأنه يقوم على أساس أخذ المال بالحق ودون الباطل. قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذا أكل أموال الناس بالباطل. قال الإمام الجصاص في تفسير هذه الآية، قال: أن يأخذ ماله على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب. هذا معلوم إذا كان في شركة والرجل يعني مؤتمن، فتراه يعني خيانة الأمانة بأنه يغصب المال، وأيضا هذه سرقة طبعا، لكن ليست سرقة تستلزم حدا، لكن هو يختلس الاختلاس والغصب، وهذا أكل أموال الناس بالباطل، كما قال: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيضا من ذلك أن يأخذ الأجرة. قال الإمام الجصاص: الوجه الأول أن يأخذ المال على وجه الغصب أو السرقة أو الاختلاس أو التحايل أو التدليس أو البيع بالعيب بدون إظهار ذلك، نعم، أو البيع على بيع أخيه من بيع الضرر كما سيأتي تفصيله. أيضا الوجه الثاني، قال الجصاص: والوجه الثاني في ذلك أن يأخذ الأجرة المحرمة، يأكل أموال الناس بالإثم، أن يأخذها من جهة محظورة، كان يبيع المحرمات، أن يبيع الخمر والأصنام، وقد ورد عن السلام أنه نهى عن ثمن الخمر وثمن الأصنام، وأيضا بيع الخمر وبيع الميتة والخنزير والأصنام، وأيضا أجرة الغناء. الإمام الماوردي بيقول في الإقناع، بيقول بأنه استئجار القينات والسماع لهن أو الجلوس مجالس الغناء هذا يسقط العدالة، فلا يذهب بالمروءة ويسقط العدالة، فلا تقبل شهادته. وبعضهم يقول بأنه يعني كثرة سماع الأغاني تسقط مروءة الرجل وتسقط شهادته، مع أن الخلاف فيها وارد، لكن الحق أنها حرام، القوة موجودة في تحريم المعازف. نعم. وأيضا بيع المحرمات كبيع الخنزير، أيضا الغش في الناس بأنه، ودي كثيرة جدا في المعاملات المعاصرة، يبقى هناك أشياء أصلية فيقلدها ويأتي ببلد أخرى تعمل هذه نفس الآلة، نفس السلعة، لكنها طبعا هشة لأنها مقلدة، فيضع عليها التيكت أنها أصلية ويبيع للناس السلعة بيها. هذا أيضا من باب أكل أموال الناس بالإثم. تعلم الحلال والحرام وفقه المعاملات يعني تنتظم معه اقتصادات البلاد، لأن المجتمعات إذا كانت على الرقي في التعامل وعلى الحلال والحرام وعدم أكل أموال الناس بالإثم والعدوان والظلم، فإن المال يؤخذ من طريق المشروع، فإذا أخذ من طريق المشروع يتنامى الاقتصاد بذلك، كل يساعد بعضه لأن الناس يحتاجون. هذا يضارب رجل معه مال فيأتي بمجموعة يضارب معه المال، أو رجل شريك بشركة والكل له اختراعات، له تنامي في التجارة، يسافر يأتي بالسلع التي يستفيد بها العامة في بلده، وأيضا يتاجر فيما يفيد حتى التجارة خارجية، فيبدأ يصنع ويصدر ويصدر، فاقتصاد البلد ينتعش بذلك بكل الأنظمة التي فيها الحل دون الحرمة. يعني أنت كل ما ترى أن التجارة يعني تروج بصناعات، الصناعات المرأة ممكن تشغل في بيتها، تشغل أشياء وتبيعها. الآن أنا يأتيني أسئلة كثيرة جدا من النساء يصنعن الطعام وتبدأ تسوق هذا الطعام، يصنعن بعض الملابس يعني إما أن تكون الملابس التي خاصة بالبلد أو بحال البلد أو بعرف البلد، أو ملابس يعني تجعل لها إشارة عالمية وتبدأ تسوق. يعني هنا شوف الاستفادة، لو قلنا امرأة الآن تشغل مشغلا وتعمل قصاصات أو تعمل بعض الثياب التي تنتشر بين الأبناء والنساء والأطفال والرجال، فأول شيء بأنها تصنع وتسوق ما صنعته للتجار، التجار يأخذون هذه، يشترون هذه البضائع ثم يبيعون على تجار آخرين، هؤلاء جملة يبيعون على التجار الآخرين لهم محلات يبيعون السلعة، ثم بعد ذلك إذا راجت هذه السلعة وحازت الإعجاب تبدأ تبدع المرأة في بيتها بهذا العمل حتى تصل للتجارة العالمية. المهم أن الكل يشترك. شوف بضدها تتبين الأشياء. لما يأتي يقول لك عندك مشروع أنا أمولك، يمولك يدخلك في الربا، لا بركة في العمل ولا ترويج. ثم بعد ذلك صاحب الربا ده اللي عنده مال ماذا يفعل؟ جالس في البيت ويعطي ماله للبنك، والبنك يقرض ويأخذ زيادة ويعطيه بعض الزيادات. يبقى إذن فقط ظلم وطحن على الناس في الفقر وزيادة في أموال المرابي، ولا تجارة انتشرت ولا عمل يعني قد وسع الفقراء الذين يريدون التوظيف حقا، يريدون الأعمال حقا، تتعطل كل شيء يتعطل. أما الكسب الحلال والتفكير في الإبداعات للإنتاج، هذا ينظم اقتصاد منتظم للأمة، فترتقي الأمة بذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة. هذه كانت مقدمة فقط نبين فيها لما إجابة عن سؤال لما أتعلم المعاملات وفقه البيوع، حتى يطيب المطعم، حتى يستجاب الدعاء، حتى يكون تاجرا صدوقا أمينا، حتى تنتظم المجتمعات بالحلال، ويكون هنا التسامي في الأخلاقيات من الوفاء وأداء الأمانة والسماحة، وأيضا حب الخير للغير. أنا أربح نعم وأربحك، لما أمنعك من الربح؟ ونتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. أختم بما ابتدأت به، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. إلى جديد إن شاء الله في الكلام على مسائل في معاملاتنا الحياتية والمعاملات التجارية بإذن الله تعالى على ما يحل، وأيضا نحذر الأمة مما يحرم حتى يتبين فيحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله كل خير.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.